بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس 13. قال الشيخ رحمه الله، قال: ومن رأى من الحياة شيئا في منزله فليؤذنه ثلاثا، إن بدا له بعد ذلك قتله. وقد قال أحمد رضي الله رحمه الله تعالى: إن كان ذو الطفتين والأبتر قتله ولم يؤذنه، وذو الطفتين الذي بظهره خط أسود، والأبتر الغليظ القصير الذنب. قال: وصفة القول الذي يؤذنه: امضي بسلام أو اذهب بسلام، ويجوز قتل الأوزاق، ولا يجوز قتل النمل، ولا تخريب أحجرتهن، ويكره قتل القمل بالنار، ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفادع. هذا الفصل الذي توقفنا عنده في درس مضى، قوله: ومن رأى من الحياة شيئا. الحياة هي جمع حية، وهو اسم يطلق على الأنثى والذكر، وهي أنواع كثيرة، منها ما يسمى بالرقشاء، عليها نقط تأتي في على ظهرها سوداء وبيضاء، ويقال لها الرقطاء، وهذه من أخبث أنواع الحياة. ومن الحياة أيضا ذو الطفتين، وكذلك الأبتر. هذه الحياة، قال الشيخ: من رأى شيء منها في منزله فليؤذنه، أي بمعنى أنه ينذره. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. وفي رواية: إن لهذه البيوت عوامر فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. عوامر يعني من الجنس الصالحين يعني، وهناك جنس صالحين كفرة يؤذون بني آدم. وقيل أن يعني الإذن أو الاستئذان أو أن يؤذن للحياة هذا خاص بالمدينة، هذا قول بعض أهل العلم، جاءت بعض الروايات تدل على ذلك، وبعضهم قال أنه يشمل جميع يعني الدور في بلاد الإسلام وغيرها، إن كان مسلما يعيش في تلك البلاد وهكذا. ولذلك جاء التخصيص عند بعض الأئمة. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين: اقتلوا الحيات. وحديث آخر: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. هذا حديث شامل، هذا في الحل والحرم، كأنه يشير إلى المدينة وغير المدينة. ومنها الحية، ولم يذكر إنذارا لها في هذا الحديث، إنما جاء يعني الأمر بالقتل لأنهن من الفواسق كالعقرب وهكذا أنواع الفواسق التي سبق أن ذكرنا منها في درس مضى. وعموم أهل العلم أو أكثر أن يرون هذا الأمر يشمل جميع البلاد، سواء كان في الدور أو في الصحراء، أنه يقتل بدون إنذار. والأمر مختلف فيه عند أهل العلم. قول المصنف: في منزله، يفيد أن الإنذار خاص بالبيوت بخلاف الصحراء، إنما يكون الإنذار في حال وجود شيء من هذا في المنازل، لأنها هي ذات البيوت، يعني بيوت الذي سكن، وهي العوامر. أما الصحراء ليست عامرة ولا أحد يعني يسكنها إلا في النادر البدو وغيرهم من مخيمات وهكذا. فهذا يدخل في عموم حديث ابن عمر المتقدم. قوله: ثلاثا، أي ثلاث أيام، وجاءت في الرواية الأخرى ثلاثة أيام، فهذا تحديد للزمن الذي فيه الإنذار. وقيل لا بد من ثلاث أيام، وقيل يوم يكفي، ثلاث مرات يكون في يوم واحد. والمسألة فيها سعة. قال: إن بدا له بعد ذلك قتله، أي إن لم يذهب بعد الإذان فذاك شيطان ومنذر بالأذى فليقتله، يباشر قتله بالإسراع إذا لم يستجب للإنذار، فدل على أنه ليس من عوامر البيوت ولا ممن أسلم، وإنما هو شيطان، فلا حرمة له بعد الإنذار. وهكذا لا يجعل الله له سبيل على أحد بعد ذلك، بعد هذا الإنذار، كما جاء من كلام أهل العلم. قوله: وقال أحمد رضي الله عنه قال، يقصد الإمام أحمد، والإمام أحمد إمام أهل السنة، والمؤلف على مذهب الإمام أحمد، قال: إن كان ذو الطفتين والأبتر قتله ولم يؤذنه، أي بمعنى خص هذان النوعان ذو الطفتين والأبتر، أنه لا يلزم الاستئذان ولا يلزم الإذان، وإنما يقتل. وجاء بدليل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. يعني ذكر بعض الأضرار، يعني هاتين النوعين من الحيات، وهي أنها تضر بصر الإنسان قدرة الله تعالى، وأنها أيضا تجعل الحمل عند المرأة تسقطه، لعله بتفزيع أو شيء من هذا القبيل، والله أعلم. جاء أيضا عن عائشة حديث السابق في الصحيحين، حديث ابن عمر، وحديث عائشة أيضا في الصحيحين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا ذا الطفتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. كيعني الحديث الذي مضى أي الجنين. وذكر يعني أهل العلم في هذا الباب مسائل كثيرة، ولا بد للإنسان يأخذ بما جاء في الأحاديث وكلام أهل العلم لأنه شرح لهذه الأحاديث وبيان لها. ثم قال وذو الطفتين الذي بظهره خط أسود، هذا فيه بيان هذا النوع من الحيات، خطوط سوداء تجي على ظهره، يقول هذا ما من هذا ذو الطفتين. والأبتر وهو الغليظ القصير الذنب، يعني هذا علامة صفاته، صفات هذه الحياتان الحياتان أو هاتين الحياتين. نعم. قال وصفة القول، يعني بمعنى أن ما كان وصفه على ذلك فهو مما ذكر من الحياة التي يجب قتلها دون الإذان. ثم بين صفة القول الذي يؤذنه، يعني ماذا يقول له. قال يقول امضي بسلام أو اذهب بسلام، يعني بمعنى أخرج من هذه الدار وهذا الموضع آمنا لا نضرك، وإن لم تخرج جاءك الضرر منا بعد الإذن. ويكفي أن يقول هذه العبارة مرة واحدة أو ثلاث إن كان في اليوم ثلاث مرات أو كل يوم مرة إذا كان ثلاث أيام. وجاء عن الإمام مالك قال يكفي في الإنذار أن تقول أخرج عليك بالله واليوم الآخر ألا تبدو لنا وإلا وألا تؤذينا. هذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وهذا جاء في نص حديث أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فاخرج، أو قال الرسول فأخرجوا عليها فحرجوا عليها. حرجوا أي بمعنى بأي لفظ. قال حرجوا عليها ثلاثا. والحديث حديث صحيح. ذكر ابن جوزي قال يقول له أنت في حرج أو أنت في حرج أي في ضيق، إن عدت إلينا فلا تلومينا أن نضيق عليك بالطرد والإبعاد أو بالقتل. نعم. ثم دلف إلى موضع آخر من هذه المخلوقات فذكر الأوزاق. والوزق معروف هو جمع وزقة، ويقال وزغان، وهو الذي يقال له سام البرص، سام أبرص، سام أبرص معروف، وهو منتشر في كثير من بلاد العالم. فهذا أيضا قال الشيخ ويجوز قتل الأوزاق، إذا الوزق يقتل دون أن يحرج عليه وقد أمر بقتله، والأمر جاء من النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات، قاله الدميري. الدميري ذكر ذلك في كتاب حياة الحيوان الكبرى. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله كما جاء في الصحيحين من حديث أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أمرها بقتل الأوزاق، جميع الأوزاق. فالأمر جاء، وفي لفظ أمر يعني كل أحد ليس هي فقط. زاد البخاري وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، يعني عندما وضع في النار يعني رماه أهل الشرك عبادة الصنام في النار، كان ينفخ ليشعل النار. سبحان الله، هكذا خلقه الله تعالى يفعل هذا. والحديث في الصحيحين ما ذكره البخاري، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه ويسقا، يعني يفسد مفسد، وفي الدور في أي موضع، خاصة يعني إذا مر على طعام فإن فيه من السموم الله به عليم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة، يعني ضربة واحدة، فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، هذا أعظم، وفي الثانية دون ذلك، يعني ضربتين يعني، وفي الثالثة دون ذلك. إذن يحاول الإنسان يقتل بضربة واحدة، هذا أعظم أجر. وفي رواية: في أول ضربة 70 حسنة، ما شاء الله، هذه الرواية عند مسلم. والأمر بقتل الوزغ لما يحصل منه من الضرار كثيرة وأذى، والناس يستقذرونه، ولأنه يلازم يعني الأماكن الخبيثة، وله طباع خبيثة، وله سم يضر من تناول طعام مر عليه، ولذلك وجب التخلص منه. وقوله، قول المصنف الإمام، قوله: ولا يجوز أو يعني فيجوز قتله، هذه فيها نظر عند بعض أهل العلم، لأن يعني هذا من ضرره يجب قتله، نعم. وقوله يجوز هذا فيه تساهل، بل يجب قتله، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وحث على ذلك ورغب فيه. وهكذا كما جاء في الحديث الذي مضت معنا، فكل ذلك يدل على الإباحة بل يدل على الوجوب. ثم قال رحمه الله: ويجوز قتل، ولا يجوز قتل النمل، لا يجوز، هذا محرم. وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الذواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. هذا فيه حديث عند أبي داود وعند الإمام أحمد أيضا أن رسول نهى عن قتل هذه الدواب من الحشرات، هذه النملة والنحلة، النحلة فيها خير عظيم، العسل وغير ذلك مذكورة في سورة النحل، والهدهد أيضا، والصرد، وهكذا. يعني هذه أمور يعني جاءت فيها النصوص، والصرد نوع من الطيور، نعم. وأيضا من الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نبي من الأنبياء قرصته نملة فأمر بإحراق قرية النمل، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة، أي هلا قتلت هذه النملة التي أفسدت عليك أو فعلت ما فعلت. والصحيح والحديث صحيحين. والنمل مفرده نملة، وسمي بذلك لتنملها، أي كثرة حركتها وقلة وقوفها، وهي حشرة صغيرة ضعيفة، وتجد يعني مسكنها تخبئه تحت الأرض، ولها يعني طرق عجيبة يعني في في تصرفاتها، تظهر في الصيف تختفي في الشتاء وهكذا. إذن هذه من الحشرات المعروفة وليس منها ضرر. ومع ذلك قال أهل العلم إذا حصل الأذى والضرر منها تقتل. هكذا ذكر أهل العلم أن كل ما كان من الحيوانات حتى التي جاء فيه النهي عن قتله إذا جاء منه الأذى والاعتداء جاز قتله، ومن ذلك النمل أيضا، لكن لا يقتل بالنار، حرام لا يجوز. وفي ذلك حديث نص عليه أحمد، حديث عائشة رضي الله عنها: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. إذن هنا ذكر الخمس الفواسق، وهذه ليست، لأن الفواسق لها عدوان وهذه لا تعتدي بطبيعتها، أما تلك لها عدوان بطبيعتها. فالقتل جائز من باب درء الخطر، لكن لا يكون بالنار، لأن لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى، فيدفع ضرره بأي طريقة. إن كان هناك طريقة تبعده يبعد بها، وإن يعني تعذر بخ عليه من البخاخات هذه التي تقتل الحشرات في حال حصوله الأذى فيقتله. والنمل يكثر في يعني مواضع المياه وهكذا. قال بعد ذلك، قال: ولا تخريب أحجرتهن، ويكره قتل القمل بالنار. أيضا يعني دور النمل لا تخرب لا تفسد، لأنها مأمونة الجانب في الأصل، وكذلك دور القمل لا تحرق بالنار، والقمل مؤذي، القمل يؤذي، والقمل واحدته قملة، وهذا القمل يتولد مع العرق والأوساخ في البدن، لا سيما في الرأس إذا كان الشعر كثير. ويجوز قتل القمل بالمبيد الخاص به، ولا يجوز قتله بالنار. نعم، بل كل ذي روح كالنمل والقمل والبق وأمثاله لا يجوز قتله بالنار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن النار لا يعذب بها إلا الله، رواه البخاري. ولا يجوز قتله بالنار. نعم، وهكذا إن كان جائز شرعا فيقتل بغير النار أو يطرد ويتخلص منه. ثم قال: ولا يحل قتل الضفادع. الضفادع هي يعني التي تكون في المياه في الغالب، إذا حصل الأمطار تجمعت المياه تتولد هذه الضفادع ولها أصوات تنق. قال: ولا يحل قتل الضفادع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، يشير إلى حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله تعالى أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء يعني يداوي بها، فنهى عن قتلها، نهى عن قتلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لا ضرر منها في الغالب. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما في بعض المسانيد أن النبي قال عليه الصلاة والسلام: كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم. ما شاء الله، هذا خلاف الوزغ، وكان الوزغ ينفخ فيه، فنهي عن قتل هذا وأمر بقتل هذا. إذن هنا حديث يبين عدم القتل، والقاعدة مثل ما مضى معنا إذا حصل ضرر جاز إبعاده أو التخلص منه بطريقة أخرى. والضفدع أو الضفادع يقال، والأنثى ضفدعة. وهكذا تكثر في الجحور التي فيها المياه، بقايا الأمطار، ولها أصوات معروفة في النقل، ويعني صوتها حادات خاصة في الهدوء بالليل تسمعه. وفي الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع، لأن هناك بعض في بعض الدول كالصين وغيرها، هذه الدول التي تعيش في الجهل والشرك أعوذ بالله، لا يفرقون بين حيوان وآخر، يأكلون الميتة والحشرات والوصائب، نسأل الله السلامة والعافية، لأن النبي نهى عن قتلها. فلذلك لا يلزم من قتلها، من عدم قتلها أكلها لا يلزم، وأن ما نهي عن قتله بالحيوانات حرم أكله، يعني ولو كان يعني حرم قتله، لكن لا يدل ذلك على حل، طالما أنه من النواع التي لا يأتي فيها الدلالة على جواز أكلها. وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث موقوف عليه، أنه قال لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، فإن نقيقها تسبيح، جاء في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، لكنه مع إسناد صحيح، إلا أنه موقوف، لا لم يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو صحابي. ثم قال الشيخ بعد ذلك فصل: ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتغليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط والعمل والصنايع والخياطة والخرز والحلج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر، ولا يكره ذلك إذا قل، مثل رفع ثوب أو خصف نعل أو تشريكها إذا انقطع شسعها. هذا أيضا فصل ذكر فيه أمور من الآداب العظيمة، وهي تعظيم المساجد. المساجد هذه شأنها عظيم، والله تعالى أمر برفعها، قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذن هذه المساجد بيوت أذن الله برفعها، رفع عن بنائها وتشييدها، وأيضا رفع منزلتها. المسجد ليس كبيت الإنسان أو عمله، ولذلك إذا دخل الإنسان المسجد وجب عليه أن يصلي تحية المسجد، ولا يفعل هذا مع بيته ولا مع موضع عمله ولا أي محل آخر، هذا من باب التعظيم، لأنها مواضع يرفع فيها ذكر الله، الأذان والتلاوات وتعليم الناس العلم الشرعي، وهذه يعني بالليل والنهار من فجر وهكذا إلى منتصف الليل، الصلاة بعد الصلاة والذكر والقرآن وهكذا. فهذه منزلة المساجد، تعظيمها ويعني العناية بها، تبخيرها وتنظيفها وجعلها مهيئة، من حيث يعني أيضا لا يكون فيها شيء يعني يفسد على الإنسان صلاته، كالتزيينات في الجدران وكتاب الآيات، يعني بعض الجهلة يفعلون هذه الأمور، كل هذه ليست من الشرع في شيء. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل كلام طيب، قال ويكره إزالة، بل نقول الكراهة هنا تحمل على وجه التحريم، إزالة الأوساخ في المساجد، يعني معنى لا تقطع أظافرك في المسجد، ولا تقص شواربك في المسجد، ولا تنتف الإبط في المسجد والشعر هذا يقع في المسجد، كل هذه من الأمور قاذورات، ولا يليق الإنسان يفعلها، ما يفعلها في بيته إلا هو يتعرض لإضاعة القمامة، فكيف يفعلها في بيت الله تعالى؟ مساجد جولة الاعتكاف، قراءة القرآن، محاضرات والدروس، هكذا. ليست هذه الأشياء التي تفسد حال المسجد ويعني تخرجه عن ما وجب من إقراره واحترامه ورفع منزلته والعناية به والتنظيف. هذا من باب النظافة، تنظيف المسجد، بل ينبغي إزالة الأوساخ عنه من أي شكل من الأشكال. فكل هذه اللي ذكرها، الأوساخ التي قد يفعلها بعض الناس جهلا منهم ويعني يخالفون فيها حرمة المساجد، هذه كلها لا تجوز. ليس المكان للتنظيف كالحمامات وغيرها. ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أي في الأحياء، حي فلاني حي فلاني، كل في حي كل حي مسجد، وأنت قالت وأن تنظف وتطيب. قالت مجمر الصحابي ابن المجمر، هذا ابن المجمر هذا أبوه كان يجمر المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يبخره يوم الجمعة وهكذا الأيام كما يفعل الناس في هذا الزمن في بعض المساجد. والحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وعند أحمد، وهو حديث سنده صحيح من بعض الطرق. نعم، وهكذا قال أيضا: والعمل، يعني لا يجوز أن تعمل داخل، تعمل عمل داخل المسجد. محل العمل ليس المسجد، ليس محل عمل، عمل لها محلات خاصة، دكاكين وغيرها. ثم ذكر من هذا العمل قال: والصنايع أيضا اللي يصنعون يعني بعض الأشياء، يعني الصنايعية اللي يخيطون الثياب واللي يعملوا الأبواب والشبابيك والقدور والأشياء هذه، هذه ما يجوز كل هذه. فذكر منها قال لك الخياطة والخرز، نعم، والحلج، حلج القطن، والتجارة، كل هذا محرم في المساجد. وما شاكل ذلك إذا كثر، يعني بمعنى ذكر هذه الأشياء كلها، الإكثار منها هذا لا شك في تحريمه. أما في بعض الأشياء القليلة قال ذكر منها استثنى، قال هذه من بعض الضرورات، فإنه إذا فعل الإنسان أحيانا كضرورة جاز ذلك. وذكر منها قال: ولا يكره ذلك إذا قل، مثل إيش؟ فذكر أمثلة، نأخذ عن أكثر من أمثلة، قال مثل رقع الثوب، يعني ثوبه بالغطاء عنده إبرة وخيط رقعه، هذا شيء بسيط ما ضر المسجد. قال: أو خصف نعل، يعني نعل أيضا الشراك، يعني قطع يصلح نعله في المسجد في آخر المسجد، لا بأس في هذا. قال: إذا نطع شسعه، يعني بمعنى الذي هو يمسك النعل في القدم. إذن هذه أمور بسيطة اضطر الإنسان إلى فعلها وحاجتها في مثل هذه المواضع، وتظل حرمة المواضع لا يضرها ذلك. نعم، وجاء في الآثار عند الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. كيف؟ يعني هذا دعوة عليه، لا أربح الله، يعني يعني أوقعك في الخسارة. وهكذا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد. والحديث عند أبي داود أيضا في السنن، كل هذا نهي. وهذا النهي عند الجمهور أنه باب من الكراهة، والكراهة عند كثير من أهل العلم بمعنى التحريم. تأتي في رواية عند الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهبت الحنابلة أنه للتحريم. فعلى الأولى أو الأول يصح البيع، وعلى الثاني يبطل، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. لأن النهي هنا أن المساجد إنما بنيت للعبادة كما ذكرنا آنفا، ولا تبنى المتاجرة، ولأنها بنيت للآخرة ليست للدنيا ولأسواقها. هكذا قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر اسمه، كما ذكرنا في الآية آنفة. فهذه لا تصلح التجارات. وقول ابن عقيل: كالخياطة والخرز مما ذكرنا هذا يعني الشيء اليسير. وذكر أيضا الحلج، حلج القطن، هذا ما يجوز أيضا. حلج القطن هذا فيه أوساخ، فيه أشياء كثيرة، هذا لا تجوز في المساجد، أي تخليص البذر من القطن، هذا يسمى حلج يعني. وأما رقع الثوب هذا أمر يسير، هكذا يعني يكون الإنسان في حاله ولا يضر المسجد شيء ولا يضر الذين يصلون أيضا في المسجد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: ولا يجوز إخصاء البهائم. فصل: ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم، ويجوز المداواة حسب ما أجز حسب ما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين. هذا الفصل ذكر فيه أمور لا تجوز، فقال لا يجوز إخصاء البهائم. والإخصاء هو سلت خصية البهيمة كالبقر، يعني الذكور التي لها خصة، وكذلك بعض الحيوانات إما له خصية كالشياء الأغنام وهكذا، فهذه لا يجوز إخصائها. وإخصائها هو أحد القولين في المسألة عند الإمام أحمد، قال: لا يعجبني، رضي الله عنه رحمه الله تعالى، يقول: لا يعجبني الرجل أن يخصي شيئا. قال ابن مفلح: وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام البهائم من باب أنه يلمها. وقد روى مالك بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يكره إخصاء البهائم، ويقول: لا تقطعوا نامية خلق الله عز وجل، يعني بما أن اللي ينمي، لأنه إذا خصي البهيمة، إذا خصية الذكر منها لا يصير من وراها إنجاب بعد ذلك، لا تنجب من يعني الأنثى. والقول الثاني: يباح خصي بعض الغنم، وهذا من مسائل المذهب الحنابلة، من باب أنه يصلح لحمها ويسمنها. وجاء في المسند عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين سمينين، وفي لفظ موجوئين أي مخصيين، ولذلك يكون اللحم طيب فيها. وهكذا الأضحية يعني يستحب أن تكون من أطيب أنواع اللحوم فيها، وفي هذا يكون الخصي أفضل، فأجازوا من هذا الباب. بعض أهل العلم قالوا جواز في هذا الباب خاصة، ويحصر في مثل هذه الأشياء، يعني من باب طيب اللحم وغير ذلك. ويعني أيضا أن يخاف أن إذا لم تقصى يصير لحمها فيه قضاضة، فيه جلافة يعني قوي. أو أحيانا بعض الحيوانات إذا لم تقصى يكون عندها شيء من الشر والإيذاء، فيها جلافة يكون، فإذا خصيت صار عندها نوع من السكينة. من هذا الباب يعني. ثم قال: ولا كيها بالنار الوسم. الوسم هو يعني جعل علامة في الحيوان أنه خاص بفلان، أو أن هذا خاص بالصدقة أو شيء من هذا القبيل. والرسول نهى أن يوسم الحمار على وجهه، وقال يوسم على جاعرته، يعني في آخر يعني في آخره الجاعرة، هذا ما ضره. ولذلك يجوز وسم الأغنام في هذه الأماكن والأبقار والإبل، وأيضا في الجاعرة أو في يعني في عنقها إذا كانت كالإبل، وهكذا، أو في أذنها تقطع أذنها شيء يسير من باب العلامة، نوع وسم هذا. والوسم مصدر وسمت الشيء، وسما وهكذا، والسمة العلامة، أن يجعل له علامة. وفي الغالب يجعلونها بالنار. في الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه. لا يجوز إنسان حيوان ما يجوز ضربه في وجهه، وجه معظم هذا. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، أيضا في الوجه ما يجوز، إنما في الجاع رجاء كما ذكرنا، والحديث عند مسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر على حمار، على أن الرسول مر على حمار في الوجه، يعني موسوم في الوجه، وقال لعن الله الذي وسمه. شفت النبي يعني صلت عليه باللعن، لأنه هذا شيء يعني منهي بالشرع عنه. والحديث عند مسلم أيضا، فالوسم في الوجه منهي عنه بالإجماع، نص عليه الأئمة ولا خلاف بينهم في هذا، وإنما لأن هذا من الحواس المهمة في الحيوان، ولا ينبغي الإضرار بهذه البهيمة. أما غير الوجه جاهزة، مثل ما ذكرنا في الإبل وفي غيرها. وجاء عند بعض أهل العلم يعني جواز الوسم في الجاعرة وفي الرقبة لبعض الحيوانات وفي غيرها، وهذا يكون في الغالب الحاجة، يعني يحتاج إليها لي. والحاجات تبرر يعني فعل الشيء، يعني مثل الختان الآن يقتن الطفل والرجل من باب حاجة، هذه هذا الإذاء له حاجة. وإذا قال وتجوز المداواة بعدها، قال وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين، يقصد يعني قال تجوز المداواة في الأصل يعني بمعنى أنه يجوز الكي للمداواة، يعني مداواة الحيوان إذا كان عنده مرض معين واضطر إلى يعني إشفاء هذا المرض بالكي من باب العلاج. والكي مكروه بالنسبة للإنسان إلا في الضرورة، والرسول كوى عليه الصلاة والسلام في بعض أصحابه، مر معنا باب في هذا الموضوع. ولذلك كنا ذكر هذا الكي، جواز الكي بالحيوان إذا كان من باب الضرورة كالعلاج، وهذا قال به الإمام أحمد وكثير من الأئمة، كما ذكره أيضا المصنف في هذا الباب. لعلنا نتوقف عند هذا فصل قادم. قال فصل: وبر الوالدين واجب. إن شاء الله يكون هذا درس في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله وإياكم، صلى الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.